بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وإلى معاني حرفية. قبل كل شيء لا بد أن نلتفت إلى أمر مهم: الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه الفقيه في عملية الاستنباط لا يخلو عن اثنين: إما أن يكون الدليل الشرعي دليلا لفظيا، آية من القرآن الكريم أو رواية واردة عن المعصوم عليه السلام، وإما أن يكون الدليل الشرعي دليلا عقليا غير لفظي، مثل إجماع، سيرة عقلاء، سيرة متشرعة مثلا. إذا كان الدليل دليلا لفظيا، آية أو رواية، فطبيعي أن يكون الدليل مرتبطا بماذا؟ بالألفاظ وبالكلمات. هذه الألفاظ والكلمات التي يتضمنها الدليل اللفظي ما هي؟ عندنا تقسيم، تقسيم لعلماء اللغة والنحو وتقسيم لعلماء الأصول. علماء اللغة والنحو قالوا بأن الكلمات التي يتركب منها كل كلام يصدر عند الناس لا يخرج عن احتمالات ثلاثة: إما أن يكون اسم، أو أن يكون فعل، أو أن يكون حرف. علماء الأصول قالوا بأن الكلام الذي يصدر من الناس لا يخرج عن اثنين: إما أن يكون الكلام اسما، أو أن يكون الكلام حرفا. لماذا؟ وين الفعل؟ قالوا لا يوجد عندنا فعل. الفعل في الحقيقة عبارة عن مزيج مركب ما بين الاسم والحرف، وليس قسما ثالثا، فيرجع إما إلى الاسم أو يرجع إما إلى الحرف وليس قسما ثالثا. تعالوا نرجع للتقسيم. النحاة يا موسى عندما قالوا الكلمة اسم أو فعل أو حرف ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذه أي كلمة من الكلمات تكون إما اسما أو فعلا أو حرفا. طيب، هذه الكلمة إما أن تكون دالة على معنى مستقل في نفسها ولا تحتاج إلى معونة شيء آخر، أو أن هذه الكلمة لا تدل على معنى مستقلا في نفسها بل تحتاج إلى معونة شيء آخر ليظهر معناها. إذا كانت الكلمة من الثاني، يعني التي لا تدل على معنى مستقل بل تحتاج، هذه نسميها، يلا أستاذ محمد، أستاذ نحو هستي، التي لا يظهر معناها على نحو الاستقلال بل تحتاج إلى شيء آخر، أحسنتم، هذا نسميه الحرف. إذن يا منير، الحرف نستطيع أن نعرفه هو عبارة عن كل كلمة لا تدل على معنى مستقلة في ذلك بل تحتاج إلى مساعدة ومعونة. روشان؟ زين. قلنا القسم الأول ما تدل على معنى مستقل في نفسها دون معونة، هذه التي تدل على معنى مستقل أيضا إما أن تكون مرتبطة بالزمان أو لا تكون مرتبطة بالزمان. إذا لم تكن مرتبطة بالزمان، لا ماضي لا مضارع لا أمر، سميناها اسم. وإذا كانت مرتبطة بالزمان، ماضي أو مضارع أو أمر، سميناها فعل. احنا نتكلم عن ما يدل على معنى مستقل في نفسه، زين، فنسميها اسم أو نسميها فعل. هذا هو التقسيم. إلى هني واضح كلامي؟ نجي للأصوليين. الأصوليين ماذا قالوا؟ تقريبا الأصوليين لم يختلفوا عما ذكره النحات، فقالوا بأن الجملة الإسمية أو الكلمة الإسمية هي كل كلمة يفهم منها المعنى من دون حاجة إلى ضم شيء آخر إليها، من دون أن نضم لها أدوات تظهر معناها، من دون أن نستعين بشيء أبدا. مثلا الآن كلمة منبر، هذه الكلمة عندما نقول منبر ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ هذا الهيكل المصنوع من الخشب بالكيفية المعينة والذي يصعده الخطباء ويلقون من خلاله خطبهم، عدل لولا، مع أن احنا ذكرنا ويش منبر فقط ولم نذكر شيئا آخر، فدلت على معنى في نفسها دون الحاجة إلى دخول أي أداة أخرى من قريب أو بعيد في الدلالة على المعنى. زين، وعندنا في المقابل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي هو عبارة عن اللفظ الذي لا يفهم منه معنى إذا أطلق منفردا، مثل كلمة من. الآن لما أقول أنا كلمة من وأسكت، ماذا تفهمون منها؟ إلى، على، في، باء، جميع حروف الجر. لو جينا سوف نجد أننا لا نفهم منها شيئا أبدا، وإنما نحتاج أن نضم أطرافا معينة ليفهم منها معنى في مقام ترتيب الأثر. تقول النار في الموقد، فحينئذ جاءت كلمة في لتربط ما بين كلمة النار وكلمة الموقد. زين، فربطت بينهما، أفادت نسبة الظرفية والمكان، فمكان النار وين؟ في الموقد، وهكذا. إذن اتضح أن المعنى الأصولي للإسم وللحرف يتوافق تقريبا، والمعنى النحوي في أن الإسم هو الذي يمكن أن يدل على معنى دون الاستعانة، والحرف هو الذي لا يدل على معنى إلا بالاستعانة. إلى هني صار واضح. مثال ثاني، تقول سرت من الكوفة إلى البصرة. هني من دلت على ابتداء المسير، إلى دلت على انتهاء المسير، فنسبة من نسبة الابتداء، نسبة إلى نسبة الانتهاء والوصول للهدف والغاية. لهني روشان. زين، عندنا إشكال لقائل أن يقول واحد مثل أبو يزن بأن ما ذكرتموه من نفي الاستقلالية في المعاني الحرفية في غير محلة. شرى يا منير، يقول لأن السامع بمجرد أن يسمع بعض الحروف يتبادر إلى ذهنه معناها. مثلا عندما يسمع كلمة من يتبادر إلى ذهنه الابتداء، عندما يسمع كلمة إلى يتبادر إلى ذهنه شنو؟ الانتهاء، عندما يسمع كلمة على يتبادر إلى ذهنه الاستعلاء، وهكذا. فإذا من كيف تقررون بأنها لا تدل على معاني مستقلة في نفسها، مع أننا عندما نسمعها يتبادر إلى أذهاننا معنى من المعاني المستقلة؟ واضح إشكالنا؟ زين، نجيب عن هذا الإشكال. نقول يا أبو يزن، ما ذكرته صحيح أنه يتبادر إلى الذهن من استماع بعض الحروف بعض المعاني، لكن المتبادر إلى الذهن ليس المعنى الحرفي إلى هذه الحروف، وإنما المعنى الإسمي لهذه الحروف، وهذا أجنبي عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن محل كلامنا في دلالة المعاني الحرفية بنحو الاستقلال على معنى. وبعبارة أوضح يا منير، حتى نفهم الجواب عن الإشكال تعالوا نسأل ما هي العلاقة بين اللفظ بين الحرف وبين معناه. عندما تقول من معناه يفيد الابتداء، هل العلاقة بينهما علاقة الترادف كالعلاقة بين الأسد والغضنفر أو لا؟ وين تظهر الثمرة يا صادق؟ إذا تقول بأن العلاقة علاقة الترادف تقدر تشيل من وتحط مكانها ابتداء، تقدر تشيل على وتحط مكانها استعلاء. خلنا نقول سرت من الكوفة، من شي تفيد؟ زين، شيلوا كلمات من حطوا ابتداء، سرت ابتداء الكوفة، هل ينسجم الكلام؟ ها إذن هذا يعني أن العلاقة بين الحرف ومعنى ليست علاقة الترادف، لأنها لو كانت علاقة الترادف أمكن أن نبدل أحدهما مكان الآخر. عندك رأيت أسدا، شيل أسد حط غضنفر، رأيت يصح لما يصح؟ إذن معناته في ترادف، ني ما في ترادف. إذن ما هي العلاقة الموجودة بينهما؟ العلاقة الموجودة بينهما علاقة التوازي سموها، يعني يوازي يوازي من الابتداء، يعادل من الابتداء، يشابه من الابتداء، يوازي على الاستعلاء، يشابه يعادل على الاستعلاء، مو العلاقة علاقة ترادف. فبالتالي يا موسى لما تجي تقول لي انتقل إلى الذهن معنى الابتداء، هذا من باب التوازي مو من باب معنى الحرف. صار واضح؟ وما دام ليس معنى للحرف إذن لا يرد الإشكال. إن شاء الله كلامي واضح، ها روشان؟ طيب، إلى هني إذن خرجنا بالنتيجة التالية، أن عندنا كل كلمة منقسمة في النحو إلى ثلاثة أقسام، في الأصول إلى قسمين، وبينا أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متفقان في النحو والأصول، وعرفنا المقصود من كل واحد منهما. روشان؟ انجي الآن لقائل أن يقول ادعيت يا أبو حيدر أن الحرف لا يدل على معنى مستقل في نفسه، صح لمو صح؟ وإنما وظيفة الحرف الربط بين شيئين، فيربط بين النار والموقد، يربط بين المسير والكوفة، يربط بين الوصول والبصرة، عدل لو لا؟ زين، فيربط بين شيئين. إهني نسأل ما هو الدليل الذي تتمسكون به لإثبات أن هذا المعنى يتولى عملية الربط ليس إلا؟ وياي ما هو دليلكم على هذا؟ يقول السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه لنا على ذلك دليلان. الدليل الأول ما هو؟ قال إن الحرف لا يكون له معنى ظاهرا حال تجرده عن الأطراف الأخرى. وجبنا قبل قليل من سكتنا، ماذا تستفيدون من هذه الكلمة؟ تدل على معنى، إلى وسكتنا، على وسكتنا. إذن ما دام الحرف لا يدل على معنى ظاهر حال تجرده عن الأطراف الأخرى، فإن هذا يكشف عن أن مفاد الحرف عبارة عن الرابط، لأنه لو كان للحرف معنى مستقلا لتحقق دون الحاجة إلى الأطراف الأخرى، وهذا خلاف ما نجده في الخارج. نذكر كلمة من لا نستفيد منها معنى، بل ننتظر منها شيئا معينا وهكذا. إن شاء الله واضح. بعبارة ثانية، فصل الحرف عن الألفاظ الأخرى يجعله مسلوب المعنى، وهذا يعني أن الحرف قائم بغيره وليس مستقلا بنفسه، فحتى نتصور معنى نحتاج إلى أطراف مستقلة بنفسها يقوم الحرف بالربط بينها حتى يتحقق الغراض، وإلا فلا. إن شاء الله واضح إلى هني كلامي؟ ها أكرر بلي ذاك يقول هذه. الدليل الثاني أي جملة من الجمل يوجد علاقة الربط بين الألفاظ؟ كيف؟ عندما نقول منير نائم، زين، خب هناك علاقة ربط بين كلمة منير والنوم. منير كلمة مستقلة تفيد معنى معين، النوم كلمة مستقلة تفيد معنى معين، صح لو مصح؟ زين، لما جمعناهما مع بعضهما البعض قلنا منير نائم، دلت الجملة على معنى. شوفوا كلمة منير بوحدها تدل على ها أسألك الدعاء، زين، نائم بوحدها تدل على عملية النوم، لما جمعناهما صارت النتيجة أن أسألك الدعاء نائم، فدلت الجملة على معنى مختلف عما دلت عليه كل واحدة من الكلمتين مستقلة. وياي أبو عبد الله، زين، هذا الدلالة نجم من وجود علاقة بين لفظة منير ولفظة نائم. دي العلاقة، علاقة الربط من وين نتجت؟ إما نتجت من نفس كلمة منير، أو نتجت من نفس كلمة نائم، أو نتجت من شيء آخر. الصحيح أنها نتجت من شيء آخر. هذا الرابط، هذا المعنى الحرفي، الرابط هذا هو عبارة عن المعنى الحرفي. فالمعاني الحرفية تفيد هذا المعنى، تفيد عملية الرابط في كل مورد من الموارد. مثلا لما نقول النار في الموقد، كلمة النار تشير لمعنى، كلمة الموقد تشير لمعنى. لما جمعنا الكلمتين بعضهما مع بعض دلت على معنى يختلف عما تدل عليه كل واحدة منهما مستقلة. هذه الدلالة من هو سببها؟ كلمة في التي ربطت بين النار وبين كلمة الموقد لتدل على هذا المعنى. إذن هذا يثبت أن وظيفة الحروف عبارة عن الرابط، وليست لها وظيفة على نحو الاستقلال في المقام. أتمنى لهني كلامي واضح. ها أوكي أواصل. طيب انجي الآن إلى الحروف. قررنا يا أستاذ حبيب أن الحروف تفيد الربط، صح لم صح؟ وبينا بأن الحروف من حيث المدلول تدل على معاني مختلفة: ابتداء، انتهاء، ظرفية، استعلاء، زين، إلى غيره. فإذا انجي، بناء على هذا سوف تختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط الذي تدل عليه نفس الحروف. يعني إلى تدل على الانتهاء، من تدل على الابتداء، في تدل على الظرفية، على تدل على الاستعلاء. طبعا بناء على هذا سوف نقرر بأن النسبة والرابط الذي ينتجها الحرف سوف تختلف من جملة إلى جملة أخرى. فقد يكون الربط والنسبة في الجملة الأولى شيء، والربط والنسبة في الجملة الثانية شيء آخر، والربط والنسبة في الجملة الثالثة شيء ثالث، وهكذا. فتختلف معاني الربط، زين، من جملة إلى جملة أخرى، وبالتالي يرتب الأثار. صار واضح؟ ها إلى هني كلامي واضح؟ زين، انجي الآن إلى القسم الثالث اللي كان عند النحاة، شنو؟ الفعل. أقرأ العبارة يمكن حتى تركزوا أكثر. ها خل أقرأ العبارة وأواصل، بل كتركزوا أكثر. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم منير مجردا من دون أن يسبقه أو يلحقه شيء، أو ضمن الكلام منير نائم. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى، يعني لا يستفاد منه معنى من المعاني إلا إذا سمعناه ضمن الكلام، فلو لم نسمعه ضمن الكلام لا يدل على معنى. صار واضح؟ من، على، في، إلى آخر. زين. ومدلول الحرف دائما بناء على هذا المعنى الذي قد ذكر من أن الحرف لا يدل على معنى على نحو الاستقلال، ماذا ستكون وظيفة الحرف؟ قال وظيفة الحرف عبارة عن الرابط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحاء أيا ما كان. مثلا تقول النار في الموقد تشتعل، تدل كلمة في على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين هما النار والموقد. واضح؟ زين. هني أنا جبت إشكال إذا تتذكروا وجبت جوابه أن بعض الحروف يتبادر من السماع إليها معاني اسمية، فكيف تقول ما لها معنى مستقل؟ جاوبنا بأنه إذا تقولوا أن هذه المعاني الاسمية هي معاني الحروف استبدلوا الحرف بالمعنى، يتضح أنه لا يمكن. زين. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمر، الأول أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلول الحرف هو الربط بين معنيين، بينا هذا المعنى، فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. يعني الآن كلمة النار وكلمة الموقد، مو كلمة النار تفيد معنى، كلمة الموقد تفيد معنى، نريد أن نربط بين هذين المعنيين الذي دلت عليه كلمة النار وكلمة الموقد، الذي يربط بين المعنيين هو الحرف، هذه وظيفة الحرف. صار واضح؟ زين. فإذا لم يكن عندنا معنيان، ما عندنا إلا حرف، ما عندنا كلمة أولى ولا كلمة ثانية، كيف سيظهر معنى الحرف؟ لن يظهر. لماذا؟ لأنه لن يتصدى الحرف حينئذ للربط بين كلمتين ومعنيين. خوش محضر أبو يزن اليوم. زين، ده الدليل الأول. الدليل الثاني أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، مو قلنا منير نائمون، فقلنا هناك ارتباط بين المبتدأ والخبر، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة. فعلا ارتبطت كلمة منير مع كلمة نائم، فصار بينهما ارتباطا بحيث دلت الجملة المركبة من المبتدأ والخبر على معنى واحد يغاير معنى منير ومعنى نائم. زين. ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط بين الجملة الكلمة الأولى والكلمة الثانية ما لم يكن هناك دال عليه على الرابط، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. يعني كأنه خلاص جاني تفكيك منير نائم ما في ترابط، فينتقل الذهن إلى كلمة منير على نحو الاستقلال، إلى كلمة نائم على نحو الاستقلال، لا ربط بينهما، لا يؤلف الذهن بينهما ولا يوجد أي علاقة، فبالتالي لن نصل إلى المعنى المقصود، وهو أن جناب الآغا منسلح على الأرض ونايم. صار واضح؟ زين. وليس الاسم. إذن احنا متفقين حتى يكون المعنى واضحا لا بد أن ينتقل تنتقل الكلمات إلى الذهن مع الرابط الذي يؤلف بينها لكي نستفيد المعنى. هذه اللولا زين. من الذي يتصدى للربط؟ الاسم. وليس الاسم هو الدال على هذا الربط قطعا، وإلا لما فهمنا معنى. يعني لو كان الاسم هو الدال على الربط ما صار معنى معنى استقلالي، صار معنى معنى تبعي غيري يظهر في الغير. زين. إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة. زين، احنا عندنا قسمة حاصرة مرددة بين اثنين، إما أن يكون الرابط هو الاسم أو يكون الرابط هو الحرف. فإذا انتفى أن يكون الرابط هو الاسم، تعين أن يكون الرابط خلاص، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف. واضح؟ زين. الحين يشير إلى أنه بسبب اختلاف معاني الحروف سوف تختلف الروابط، لأنه ما دل على معنى الابتداء يختلف عما دل على الظرفية، يختلف عما دل على الاستعلاء، يختلف عما دل على الانتهاء، وبالتالي نسبة الرابط سوف تكون مختلفة بسبب اختلاف المعنى. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، فما كان يدل على الاستعلاء يكون شيء، ما كان يدل على الابتداء شيء، ما كان على الانتهاء شيء آخر. ولما كان كل ربط بين كلمتين مثلا يعني نسبة بين طرفين، صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية متفاوتة من مورد إلى مورد آخر، وأن المعاني الإسمية معاني استقلالية. تقدر تقول هذا تعريف إلى المعنى الحرفي عند الأصوليين، وتعريف إلى المعنى الإسمي عند الأصوليين. فالمعنى الحرفي عند الأصوليين ما يتولى الربط، المعنى الإسمي عند الأصوليين ما يدل على المعنى بنحو الاستقلال. وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. إلى هني واضح كلامي؟ زين. انجي الآن إلى الفعل. ها فيكم شدا واصل لو نوقف ويش كمل. خب انجي الآن إلى الفعل. ما هو المقصود بالفعل؟ قلت قبل قليل النحاة جعلوا الفعل قسما ثالثا، أما الأصوليون فلم يجعلوا الفعل قسما ثالثا، وإنما قالوا بأن الفعل مزيج بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. ليش؟ قالوا لأن الفعل يقوم على شيئين، يقوم على مادة الفعل ويقوم على هيئة الفعل. مثلا كالفعل الماضي ضرب، الفعل الماضي ضرب له مادة، والمقصود من مادته الحروف التي تشكلت منها كلمة ضرب. زين. والأصل الذي اشتقت منه، وله هيئة أيضا، وهي شنه؟ هيئة عبارة عن الترتيب الذي رتبت حروف الفعل على وفقها وتشكلت مادة الفعل ضرب. يعني الضاد مقدمة على الراء، الراء مقدمة على الباء، الباء آخر الحروف. زين. إذن مادة الفعل نفس الحروف، هيئة الفعل عبارة عن ترتيب الحروف. روشان؟ زين. انجي الآن، من وين استفدنا أن الفعل مركب من مادة وهيئة؟ نقول الفعل يضرب مشتق من مادة الضرب، ولو كان المعنى الإسمي الذي هو الضرب بنفسه موجودا في الفعل من دون زيادة، أمكن أن يعوض أحدهما مكانه الآخر. لكننا لو جئنا نتأمل نجد لا يمكن أن نحذف كلمة يضرب ونضع مكانها كلمة الضرب. إذن في كلمة يضرب شيء إضافي على كلمة الضرب، فكلمة الضرب مادة بس ما فيها هيئة، كلمة يضرب فيها مادة وهيئة. إذن الفعل ليس مادة فقط وإنما مادة وهيئة. إلى هني واضح كلامي؟ زين، انجي الآن. مادة أي فعل لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، يعني كلمة يضرب مادتها الضرب، والضرب له مدلول اسمي. لكن عندنا في الفعل بالإضافة إلى المادة شنو؟ الهيئة. لابد من أن نلتفت إلى الهيئة. هيئة الفعل ما هي؟ هيئة الفعل معنى حرفي وليس معنى اسمي. شلون هيئة الفعل معنى حرفي وليست معنى اسمي؟ تعالوا لما نقول يضرب، الهيئة مأخوذة من الربط والنسبة التي هي معنى حرفي وليست معنى استقلالي. كيف؟ الآن لما نقول يضرب زيدون، الفعل يضرب مشتق من ماذا؟ من الضرب. الضرب معنى اسمي، لكن يضرب له هيئة نشأت من النسبة القائمة بين مدلول الفعل وبين الفاعل الذي هو زيدون. فحينئذ مفاد هيئة الفعل الربط بين الفعل والفاعل، فيكون معنى حرفيا. بعبارة مختصرة، يضرب سكتنا، وش تستفيدوا؟ دل على معنى، يعني مثل شنو؟ مثل الحرف. فنحتاج أن نأتي بطرف آخر، يضرب زيدون، حتى يظهر معنى كلمة يضرب، لتتولى كلمة يضرب الرابط حتى يظهر المعنى. شأنها شأن من؟ شأن عن؟ شأن على. صار واضح؟ إذا ظهر المعنى أن الفعل من حيث الهيئة مدلول حرفي وليس معنى اسمية. أتمنى كلامي لهني واضح. ما عليه، يتهيئ لك الآن عملية الضرب، لكن أي ضرب؟ يضرب وسكتنا، يتبادر إلى ذهنك أن هناك عملية ضرب. من الضارب؟ مين المضروب؟ وسيلة الضرب، كيفية الضرب، ضرب حقيقي لو ضرب مجازي. والله ده الجواب عند أستاذ محمد. لا خوب طبعا، يعني من حيث النتيجة النحويين عندما قسموا إلى ثلاثة أقسام لاحظوا شيئا. ماذا لاحظوا؟ لاحظوا أن هذا الفعل أو هذه الكلمة تدل على معنى مستقل في نفسها أو لا تدل على معنى مستقل في نفسها. جعلوا هذا المعيار، دلالة الكلمة على معنى مستقل أو لا. فعلا كلمة يضرب يدل على معنى مستقل في نفسه، وهو عبارة عن عملية الضرب، لكن هذا المعنى المستقل في نفسه بأي نحوين؟ زين، هذا اللي ما يلتفت إليه. صار واضح؟ طبعا تعريف الأصوليين أو تقسيم الأصوليين أتفق إياك، أنا أدق من تقسيم النحاة. وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة. الهيئة ما هو المقصود بها؟ الأصل، يعني الماء، يعني العناصر الذي اشتق الفعل منه. الآن كلمة ضرب مشتق من الضرب، ضاد رابع. زين، ونريد بالهيئة الصيغة التي صيغت عليها المادة، الترتيب الذي جعل له الحروف، أول الضاد، تالي الراء، تالي الباء. زين. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي، لكن الفعل لا يساوي مدلول مادة. ليش؟ ذكرنا لو شلنا تشتعل وحطينا مكانها الاشتعال، أو شلنا الاشتعال وحطينا مكانها تشتعل، يصح؟ ما يصح. فهذا معناته أن المقام مو مقام ترادف، مقام توازي. صار واضح؟ بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل لا يتركب فقط من المادة، وإنما يتركب من المادة والهيئة. ده اللي أشرت إليه أنا قبل قليل، إشكال وجواب. لو قال لنا قائل من أين استفدتم أن الفعل يتركب من مادة وهيئة، قلنا له استفدنا ذلك بملاحظة أن الفعل لا يوضع مكانه الكلمة التي اشتقت منه، والكلمة التي هي مصدر اشتقاق الفعل لا تقوم مقام الفعل، ما يعني أن بينهما تغايرا، ففي الفعل زيادة على مصدر الاشتقاق وهي الهيئة. صار واضح؟ وهذا يكشف عن أن الفعل يزيده بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، لكن هذا المعنى ليس معنى اسميا، لأن ما يدل على المطلوب على نحو الاستقلال، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك معنى اسميا استقلاليا أمكن أن نستبدل هذا مكان هذا، لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم، يشتعل اشتعال الدال على ذلك المعنى، والاسم الدال على مدلول مادته، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، ما يمكن نشيل هذا ونطرح هذا مكانه كما بينا. وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، هيئة الفعل معناها معنى نسبي ربطي، وهو نفس معنى الحرف، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل، عندما قلنا يضرب زيدون في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. نستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف. بس حتى أتأكد أن الفعل واضح عندكم، أي فعل من الأفعال فيه جانبان، أكرر، في جانب مادة وهو عبارة عن التركيب، زين، وفي جانب هيئة وهو عبارة عن الترتيب، زين. التركيب يدل على معنى مستقل في نفسه، الضرب، لكن الترتيب ضاد رابا لا يدل على معنى مستقل في نفسه، ضربا يحتاج إلى مساعد. الأول نقدر نقول عنه معنى اسمي، الثاني يلزم أن يكون معنى حرفي. فانجي الآن، في الفعل جانبان، جانب اسمي وجانب حرفي، فنغلب الجانب الحرفي. صار واضح؟ صار واضح الكلام؟ إذن بناء على هذا سينحصر الكلام عندنا أو الكلمة في قسمين، إما اسم وإما حرف. ليش؟ لأن الفعل سوف يندرج وين؟ مع الحرف، في الحرف، وبالتالي يرتب الأثار. صار واضح كلامي؟ هذا تمام الكلام في هذا الجانب. الحديث بعد ذلك في الجملة التامة والجملة ناقصة يأتي، والحمد لله.